بسم الأب والابن والروح القدس الواحد أمين. سفر عاموس النبي الإصحاح الثالث من أول الآية 3: هل يسير إثنان معا إن لم يتواعدا؟ هل يزمجر الأسد في الوعر وليس له فريسة؟ هل يعطي شبل الأسد ذئيره من خدره إن لم يخطف؟ هل يسقط عصفور في فخ الأرض وليس له شرق؟ هل يرفع فخ عن الأرض وهو لم يمسك شيئا؟ أم يضرب بالبوق في مدينة والشعب لا يرتعد؟ هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها؟ إن السيد الرب لا يصنع أمرا إلا وهو يعلن سره لعبيده الأنبياء. الأسد قد زمجر فمن لا يخاف؟ السيد الرب قد تكلم فمن لا يتنبأ؟ مجدا للثالوث القدوس إلهنا للآب والابن والروح القدس. نستكمل رحلتنا مع التاريخ النبوي في الكتاب المقدس. كنا شفنا الجزء الأول النبوة من آدم لغاية سبع أشور اللي هي كانت السمة بتاعتها إن هم أنبياء بلا أصفار، وكنا قسمناهم لخمس مراحل. المرحلة الأولى ما قبل موسى وزمن موسى، والمرحلة الثالثة من فترة القضاء لغاية بداية المملكة، والمرحلة الرابعة من بداية المملكة لغاية انقسام المملكة، والمرحلة الخامسة الأخيرة اللي كنا واقفين عنها من بعد الانقسام لغاية سبع أشور سنة 722 قبل الميلاد. المرحلة الخامسة ديت اللي احنا وقفنا عندها اللي هي من الانقسام لغاية سبع أشور اللي هي سنة 722 قبل الميلاد اللي هي القرن الثامن، نفس المرحلة ديت فيها نوعين من الأنبياء. فيها الأنبياء اللي احنا اتكلمنا عنهم أنبياء بلا أصفار نبوية، ونفس المرحلة ديت فيها أنبياء بيهم أصفار نبوية. يبقى نفس المرحلة الخامسة ديت من الانقسام اللي هو كان سنة 930 قبل الميلاد اللي هو يعتبر القرن العاشر لغاية سبي بابل سنة 722 اللي هو القرن الثامن، نفس المرحلة ديت زي ما كان فيها المرة اللي فاتت أنبياء تنبأوا وما لهمش أصفار مكتوبة، نفس المرحلة ديت فيها أنبياء تنبأوا وليهم أصفار مكتوب. نشوف دول ونكمل بعد كده بقية الرحلة. من الأنبياء اللي في الفترة ديت وليهم أصفار مكتوبة نبي نمرة واحد عبادية. عبادية تنبأ ما بين سنة 855 قبل الميلاد لغاية 840 قبل الميلاد، يعني في القرن التاسع. أصغر الأصفار النبوية في الكتاب المقدس لأنه عبارة عن إصحاح واحد. الميزة الثانية اللي له إنه هو أول سفر نبوي يدون في الكتاب المقدس كله. أول نبي دون سفر كان عبادية في القرن التاسع. عشان كده دي تعتبر نقطة تحول في تاريخ النبوة. كل الأنبياء اللي كانوا قبل عبادية ما كانوش بيكتبوا أصفار. من أول عبادية بقى وإحنا طالعين الأنبياء اللي هنسمع عنهم كلهم كتبوا أصفار نبوية. النبوة بتاعت عبادية كان بيتنبأ عن شعب أدوم. أدوم اللي هو عيسو. عيسو اللي هو أخو أبونا يعقوب. أبونا يعقوب اللي منه جه أصباط إسرائيل الاثناشر، يعني يعتبروا إخوات يعقوب وعيسو. حصلت حرب ما بين يهوذا، يهوذا ده واحد من أولاد يعقوب اللي هو سبت يهوذا، ضد الفلسطينيين وضد العرب. فالفلسطينيين والعرب غلبوا يهوذا. كنا نتوقع انه ادوم اخوه اللي هم ناس لعيسو يروحوا يساعدوا يهوذا، لكن بالعكس شمتوا فيها وبدوا يساعدوا الأعداء، يقفوا عند مفترق الطرق لو يلاقوا واحد من مملكة يهوذا هربان يقبضوا عليه ويروحوا يسلموه لملك أدوم. وكانوا شمتانين في هزيمة يهوذا، فاتنبأ عنهم عبادية في السفر بتاعه، وده كان أيام يهورام ملك يهوذا. أدوم كان له عاصمة اسمها بترا، ودي مدينة محصنة طبيعيا لأنها في وسط الجبل، يعني مدينة محاطة بالجبال، والدخول ليها من ممر وسط الجبل تقريبا كده زي مغارة الأنبنطونيوس. فهم كانوا قاعدين جوه الجبل متحصنين، محدش يقدر يوصل لنا، واللي حيوصل لنا حيدخل لنا من الممر دوت، هنصطادهم واحد واحد. فاللي كان مديهم اعتزاز انهم ساكنين في محاج الصخر زي ما قال لهم عبادية، فربنا بيقول لهم انت بتتكبر لانك فاكر نفسك متحصن، وان كان مسكنك عند عش النسور فمن هناك احضرك يقول الرب. وفعلا اتحطمت ادوم زي ما تنبأ عنها عبادية. ده اول نبي. النبي الثاني يؤيل النبي. يؤيل النبي تنبأ ما بين سنة 835 قبل الميلاد لغاية 796 قبل الميلاد. سفر يؤيل عبارة عن ثلاث إصحاحات. تنبأ أيام ملك اسمه يوآش ملك يهوذا. محور النبوة بتاعت يؤيل إنه جت ضربة جراد أكلت الزرع. ضربة طبيعية، يعني في مواسم كده الجراد يطلع فيها يسافر، فجي الموسم ده وأكل الأرض الزراعية بتاعت إسرائيل. صح هي حادثة طبيعية، لكن ربنا كان قادر بسلطانه إن يمنع الجراد ده من إنه يجي. لكن ربنا سمح إن الظاهرة الطبيعية دي تحصل علشان تبقى دي رسالة تأديب للشعب. يبقى في ظواهر بتحصل في الطبيعة بتحصل من غير حاجة، مرات كتير ربنا يستخدمها لأجل التأديب، لأجل تحذير الإنسان. فانتهزها يؤيل فرصة وقال لهم ده ربنا بيشد ودن عشان ربنا عايزنا نتوب. ما يميز نبوة يؤيل انه يؤيل يسمى نبي الروح القدس، لانه تنبأ عن حلول روح ربنا وسكناه في البشر، والنبوة دي اللي استشهد بها القديس بطرس في يوم الخمسين. سفر يؤيل الإصحاح الثاني الآية 28 ربنا بيكلم على لسان يؤيل: أسكب من روحي. أسكب يعني طبعا الروح القدس مشبه بالمية، فالسكب دي مية، والسكب دليل الغزارة. هأسكب مش هنقط نقطتين، هأسكب روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم. ولما حل الروح القدس يوم الخمسين بطرس قال لهم إن هؤلاء ليس سكارى كما تظنون، بل ده اللي مكتوب في يؤيل النبي، ويكون إن أنا أسكب روح على كل بشر يتنبأ بنوكم وبناتكم. فلذلك يلقب يؤيل بأنه هو نبي الروح القدس. النبي نمرة ثلاثة في الحقبة ديت ما بين انقسام المملكة وسبي أشور يونان النبي. يونان النبي تنبأ سنة 793 قبل الميلاد لغاية 753 قبل الميلاد. سفر يونان من الأسفار المعروفة بحكم يوم صوم يونان، هو عبارة عن أربع إصحاحات. المحور بتاعه يونان تنبأ أيام ياربعام الثاني ملك إسرائيل ملك الشمال. أول نبوة قالها كانت نبوة مفرحة جدا، راح يقول لياربعام إنك هتسترد الأراضي بتاعة المملكة، الحدود اللي كانت عليها مملكة سليمان، الأراضي اللي الأعداء خدوها منك دي هتسترجعها. طبعا بالنسبة للراجل يهودي نبي يهودي رايح يقول للملك نبوة زي دي حاجة تفرح، يعني هو يروح يقولها كده بنفس مفتوحة، يعني أنا جاي أجيب لكم أخبار حلوة. بعديها ربنا دعاه إن يروح يحذر نينوى. نينوى دي عاصمة أشور، أشور دي اللي هتيجي تحتل لمملكة الشمال. فراح يحذرها إنه في قضاء من ربنا، بعد 40 يوم تنقلب نينوى. كانت النتيجة إنه هم سمعوا كلام ربنا وتابوا، فربنا أجل التأديب بتاع نينوى وما عاقبهاش. لذلك يتميز يونان النبي ان هو اول نبي يروح بالنبوة بتاعته لشعب اممي. عبادية كتب النبوة عن ادوم. ادوم مش من شعب ربنا، هو اخو يعقوب لكن مش من شعب ربنا، لكن قالها وهو في الارض بتاعته، لكن كانت نبوة عن شعب اممي. لكن يونان راح بنفسه بنبوته للأمم. ده الفرق ما بين عبادية وما بين يونان. فلذلك يونان يعتبر أول نبي أرسل لشعب أممي. ونكتشف لينا أنه في العهد القديم ربنا مش عنصري، ربنا بيتعامل مع الأمم. أدينا سمعنا عن يونان. ممكن يكون ربنا بعت أنبياء تانيين للأمم، ممكن أوي. التاريخ المقدس بيعرفنا فكر ربنا، لكن مش بيقول لنا البرنامج اليومي بتاع ربنا، لا. لكن كون ان ربنا عمل ديت ممكن تكون حصلت تاني. يبقى احنا من هنا فهمنا فكر الله انه يريد توبة الكل مش بس اسرائيل. ده النبي الثالث في الحقبة ديت اللي كتب سفر يونان. النبي الرابع في الحقبة ديت هوشع النبي. هوشع النبي تنبأ ما بين سنة 753 قبل الميلاد و715 قبل الميلاد، يعني بنتكلم في القرن الثامن. ملاحظين القرن الثامن فيه أنبياء كتار: هوشع، يونان، يوئيل. حصل بداية القرن الثامن. عبادية كان في القرن التاسع. فهوشع من 753 لغاية 715 قبل الميلاد. سفر هوشع عبارة عن 14 إصحاح. هوشع تنبأ أيام يربعام الثاني ملك إسرائيل، اللي هو رحله يونان النبي، واللي هو أنبأه بأنه هيسترد الأرض. من بعد يربعام يقول في النبوة بتاعته ان هو عاصر عزية ويسام واحاز ملوك يهوذا ملوك الجنوب. سفر هوشع ربنا بيعلن القضاء على مملكة الشمال، اخر تحذير بيعطى لمملكة الشمال عشان تتوب. فالنبوة بتاعت هوشع بيكشف خطاياهم القادة والشعب، وبيحذرهم من دينونة جاية ان أشور هتيجي تزلهم. دي كانت نبوة هوشع. وزي ما قلت لكم ان هوشع ربنا قال له يتجوز امرأة زانية، عايز يعلن ان كل شعب مملكة الشمال ما فيهوش انسانة نقية، دليل ان الخطية استشرت في كل الشعب. ده هوشع النبي. النبي اللي بعدين نمرة خمسة في ذات الحقبة عاموس النبي. عاموس تنبأ من سنة 760 قبل الميلاد لغاية 750 قبل الميلاد، برضو في القرن الثامن، عبارة عن 9 إصحاحات. عاموس عاصر هوشع. بالنسبة لهوشع ويونان، يونان انتهت نبوته سنة 753 وبدت نبوة هوشع 753. ممكن يكونوا شافوا بعض، لكن هوشع وعاموس تدخلوا مع بعض. اتنبأ أيام يربعام الثاني ملك الشمال وعاصر عزية ملك يهوذا. عاموس ده كان جابي جميز، كان يجمع الجميز من الشغر. النبوة بتاعته تحذير من التمادي في الشر بالنسبة لمملكة الشمال. زي ما احنا شايفين ربنا قاعد يكثف الأنبياء لمملكة الشمال لأنه خلاص الدينونة قربت. فهوشع بيحذرهم، عموس بيحذرهم، وهنشوف في نفس الحقبة أشعية برضو حذرهم، وبعد كده جه السبي بتاع أشور. النبوة بتاعت عموس عبارة عن 5 رؤى شافها، كل الرؤى بتعلن قضاء ربنا. شاف جراد، شاف سلة قطاف، شاف تاج عمود. كنا درسنا الأسفار النبوية دي بالتفصيل، إنما في النهاية هي تحذير لمملكة الشمال. في نفس الحقبة ديت اللي هي من انقسام المملكة لغاية سبي أشور 722 قبل الميلاد، يعني اللي هي ما بين القرن العاشر وما بين القرن الثامن، جه نبي آخر هو أشعية النبي. أشعية النبي اتنبأ ما بين 740 قبل الميلاد لغاية 681 قبل الميلاد، قرابة 60 سنة أشعية بيتنبأ. أطول نبي ودانيال، طبعا ما أقدرش أقول إنه، لأنه دانيال برضو تنبأ لفترة طويلة، لكن خدمة أشعية امتدت 60 سنة، من أطول الفترات النبوية بعد دانيال. دانيال حيبقى نمرة 1، أشعية حيبقى نمرة 2، 60 سنة بيتنبأ. لذلك هو صاحب أكبر سفر نبوي في العهد القديم، سفر أشعية 66 إصحاح، عاصر ملوك يهوذا عزية ويسام وأحاز وحزقية. حزقية دوت اللي راح أشعية قال له أوصي بيتك لأنك تموت ولا تعيش، صلى وبكى ربنا زود في عمره 15 سنة. القصة دي كانت مع أشعية وحزقية الملك. التقليد بيقول إنه منسى الملك الشرير اللي هو ابن حزقية حتى أشعية في شجرة ونشر، ودول اللي قال عنهم بولس الرسول في الستر العبرانيين بعضهم نشروا، يقصد أشعية النبي. وأشعية يدعى النبي الإنجيلي لأنه تنبأ عن سيد المسيح كأنه كان حاضر في الجلجس. فأشعية 53 مشهور قوي بيوصف مشهد الجلجس، لذلك يدعى النبي الإنجيلي. أشعية عاصر النبي اللي بعديه اللي اسمه ميخا. ميخا النبي نمرة 7، تنبأ ما بين سنة 742 لغاية 687 قبل الميلاد. سفر ميخا عبارة عن 7 إصحاحات، يمكن ده تقريبا السفر النبوي اللي احنا لسه ما خدناهوش في كل الأسفار اللي احنا اتكلمنا فيها ديت. خدنا عبادية وخدنا يوئيل ويونان وهوشع وعموس وأشعية، يمكن ميخا هو اللي ما درسناهوش قبل كده. ممكن حد يروح في البيت يعمل مسطرة ويحط عليها السنين ويحدد خط كده من السنة كذا للسنة كذا النبي فلان، وتحتيها من السنة كذا للسنة كذا النبي فلان، وحيشوف ترتيب الأنبياء بالترتيب الزمني، وحيشوف فترة التداخل. الحابب يعني عشان يقدر يحط الأسفار النبوية كده قدام عينه ويسهل على الأقل في ذاكرته أن يحفظ التتابع بتاعهم ويشوف التداخل ما بين نبي والتاني. فميخا من سنة 742 لغاية 687 قبل الميلاد. سفر ميخا عبارة عن 7 إصحاحات، عاصر أشعية، وإن كان بدأ بعد بداية أشعية، يعني أشعية كان موجود وميخا جه وخلص وأشعية مكمل. كان ميخا بيحذر مملكة الشمال برضو، وأصدر 3 نداءات: نداء لشعب إسرائيل نفسه اللي هي مملكة الشمال، ونداء للقادة، ونداء للأمم، إن ربنا بيعلن مراحمه للأمم. ليه؟ الأنبياء تملي لما كانوا بيتنبأوا عن سبي إسرائيل سواء كان الشمال أو الجنوب، كانوا لما يعلنوا عن مراحم ربنا يعلنوا إن هو مش بس في قبوله حيقبل إسرائيل لو تاب، لكن حيقبل الأمم. طب فعلياً لما إسرائيل تاب ورجع من السبي ربنا قبل الأمم؟ لا، ما هي دي بقى كانت بيفتح باب لإسرائيل إنه في مراحم و وفي الوقت نفسه بيلقي نبوة عن لما السيد المسيح يجي يرد سبينا كلنا كجنس بشري من الخطية، هيفتح الباب للأمم. أوضح الحتة دي تاني، الأنبياء لما كانوا يتنبأوا كان النبوة تتفهم على حدث قريب هيحصل. إيه الحدث القريب؟ إسرائيل أنت وحش وهتروح السبي، ولو تبت ربنا هيرجعك من السبي. بس هو بيكلم عن الرجوع من السبي يدي رجاء ان ربنا هيقبل الامم. طب ومال الامم والرجوع من السبي؟ اه اسرائيل رجع من السبي وربنا قبله، وبعد كده جه المسيح بعض من اسرائيل قبلوه، وبعد كده الكرازة راحت للامم. يبقى النبي لما بيتكلم عن رجوع اسرائيل من السبي يقصد في الحقيقة مش مجرد رجوع من سبي أشور وسبي بابل، رجوع من سبي الخطية لما يجي المسيح. ولما هيجي المسيح باب الرجاء مفتوح للأمم، لأن الكرازة هتروح للأمم، فبقت الأصفار النبوية كفكرة. ولما بندرس الأصفار النبوية بنركز عليها وبنشرحها بالتفصيل. النبوة بتتنبأ عن حاجة هتحصل قريب، وفي الوقت نفسه بتحمل إشارة لحاجة هتحصل في مجيء المسيح، سواء كان الأول أو المجيء الثاني. طبعا ميخا له النبوة المشهورة قوية، ميخا 5:2 اللي بيت لحم: أما أنت يا بيت لحم أفراط وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي، من يهوذا هيخرج الذي يكون متسلطا على إسرائيل. تبقى له السيادة الملوكية، ومخارجه اللي هيخرج من بيت لحم دوت، اللي هيتولد في بيت لحم، مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. يعني هو وإن كان في ملء الزمان هيتولد في بيت لحم، لكن في الحقيقة هو بدايته مولود من الآب قبل كل الظهور. دي النبوة بتاعت ميخا. دي المرحلة نمرة 5. زي ما احنا شايفين المرحلة دي زاخرة بالأنبياء. المرحلة نمرة 5 اللي هي من بعد انقسام المملكة لغاية سبي أشور، شفنا فيهم بعض الأنبياء اللي ما لهمش كتب نبوية في حديث المرة اللي فاتت، وشفنا بقى النهاردة أنبياء ليهم أصفار. شفنا من أكبر الحقبات اللي كانت فيها أنبياء هي الفترة دي. طيب المرحلة اللي بعد كده في التاريخ النبوي من سبي أشور لسبي بابل، يعني ما بين السبيين، يعني مملكة الشمال راحت لسبي أشور ومبقاش غير عندنا مملكة واحدة بس هي مملكة يهوذا. يبقى نتوقع كل الأنبياء بتوع الحقبة دي رايحين لمين؟ رايحين ليهوذا، لأن إسرائيل خلاص راحت لسبي أشور. يبقى المرحلة نمرة 6 من سبي أشور اللي هو 722 قبل الميلاد في القرن الثامن إلى سبي بابل 586 قبل الميلاد اللي هو القرن السادس. في الحقبة ما بين السبيين جه أول نبي اسمه ناحوم، برضه ناحوم تقريبا من الأصفار اللي احنا ما درسناهاش معاكم. ناحوم من سنة 663 قبل الميلاد لغاية 654 قبل الميلاد في القرن السابع قبل الميلاد، تنبأ أيام منسى. النبوة بتاعته كانت عن هلاك نينوى. يونان لما راح يكرز لنينوى تابت. الكلام ده كان أيام يونان 793 ل 753، وتابت ربنا سامحهم وساب مدينة نينوى. قويت على مملكة الشمال وزلتهم وخدتهم في سبي أشور. النهاردة ناحوم بيتنبأ وهم في قمة المجد مملكة أشور نينوى إن ربنا هيخرب نينوى. وفعلا اللي قاله ناحوم بعد حوالي 100 أو 120 سنة خربت مدينة نينوى، رغم انه لما نحوم قال النبوة بتاعته كانت نينوى في قمة المجد بتاعها. النبي اللي بعد كده صفانية النبي، صفانية النبي ما بين 640 قبل الميلاد لغاية 621 قبل الميلاد، القرن السابع. سفر صفانية صغير 3 اصحاحات. صفانية ده حفيد حزقية ملك يهوذا، حزقية ولد منسة، منسة ولد امون، دول الملوك. حفيد حزقية صفانية النبي، عاصر أرمية، تنبأ أيام يوشيا الملك الصالح في يهوذا، والنبوة بتاعت صفانية كانت مشجعة للنهضة بتاعت يوشيا. يوشيا عمل نهضة. نبوة صفانية تنبأ عن بعض الأمم ودينونة ربنا ليهم زي فلسطين وزي كوش وزي أشور، وتنبأ عن السبي اللي جاي لمملكة يهوذا، وتنبأ عن العودة من السبي. يبقى علشان نقدر يعني الأمور تبقى واضحة في ذهننا، قبل سبي أشور معظم الأنبياء راحين لمملكة الشمال بيحذروها من السبي اللي جاي سبي أشور، لغاية ما راحت مملكة الشمال في سبي أشور اتبقت عندنا مملكة الجنوب. الأنبياء اللي حيجوا في الفترة دي كلهم رايحين لمملكة الجنوب بيحذروهم ان هم كمان ما تعلموش الدرس من مملكة الشمال، هيروحوا في السبي، لانه للأسف يهوذا ما اتعظتش من مملكة الشمال، شافوا مملكة الشمال عبدت أصنام وراحت لسبي أشور، طب انتوا تعلموا، لا هم كمان عبدوا أصنام. فبقوا الأنبياء اللي جايين في فترة ما بين السبيين كلهم جايين ليهوذا وبيحذروا يهوذا ان هيحصل لها زي ما حصل لمملكة الشمال. فصفانية بيحذرهم من سبي اللي جاي سبي بابل، وفي الوقت نفسه بيفتح باب الرجاء انه هيرجعوا من السبي. عشان كده قال حين أرد مسبييكم قدام أعينكم هتروحوا للسبي وهرجعكم. النبي نمرة 3 في الحقبة دي حبقوك النبي، حبقوك النبي ما بين 612 لغاية 589 قبل الميلاد، عبارة عن 3 اصحاحات. حبقوك احتمال يكون كان لاوي او مسبح في الهيكل، اتنبأ في اخر ايام يوشيا. النبوة بتاعته شكوتين لربنا، بيشتكي. اولا بيشتكي من مضايقات اشور اللي كانت اخذت مملكة الشمال في السبي، وجي رد ربنا عليه قال له أصح أنا استخدمت أشور كعصا تأديب لمملكة الشمال، لكن أشور زودتها شوية، فعشان هم زودوها أنا هخلي تيجي مملكة تاني اسمها بابل تعاقب أشور. دي كانت الشكوى الأولى. الشكوى الثانية بيشتكي قال له رب أنت ليه بتطول بالك على الأشرار؟ ما الشرير أول ما يبتدي يضايق أولاد ربنا ما تقتص منه في الحال. فرد عليه ربنا قال له لا أنا ليا مواعيد. فيبقى السفر بتاع حبقوك هو حوار ما بين ربنا وما بين النبي. مضايقات أشور قال له جاية بابل تزلهم لأنه زودوها، الأشرار بطول بالي عليهم لأن أنا عندي مواعيد. ورغم أنه حبقوك بيشتكي من الضيقات الشديدة اللي هو حاسس بيها، لكن مع هذا يختم السفر بتاعه بتسبيحة من أروع التسبيح في الكتاب المقدس، إن رغم الظروف الصعبة اللي عايشها حبقوك لكن عنده ثقة بربنا، فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم يجذب عمل الزيتونة، الحقول لا تعطي طعاما، البقر انقطع من المزاود مفيش أكل، ومع هذا إني أبتهج بالرب أرنم لإله خلاص. ودي كشفت إنه الإنسان المؤمن حتى ولو الظروف اللي حواليه ضغطة، لكن هو فرحان بربنا، هو عنده ثقة في أن الله سيتدخل. ده النبي الثالث في الحقبة ديت، حبقوك النبي. النبي الرابع في الحقبة ديت اللي هي ما بين السبيين، مملكة الشمال راحت لسبي أشور، وعندنا مملكة الجنوب في طريقها لسبي بابل، جه أرميا النبي. أرميا تنبأ ما بين سنة 627 قبل الميلاد لغاية 586 قبل الميلاد. سفر أرميا عبارة عن 52 إصحاح. أرميا كان كاهن من سبت لاوي، ربنا دعاه وهو ولد صغير، لذلك اعتذر لربنا قال له إني ولد أنا عيل تعمل بي إيه؟ قال له ربنا لا تقل إني ولد، لإني إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به. أنت مش عارف، أنت تروح أقول لك روح قول لي ده كذا، تروح تقول له كذا. أرميا تنبأ أيام يوشيا وأيام يهوياقيم، واستمر لغاية السبي أيام صدقية. يعني أرميا شاف ثلاث مراحل السبي. السبي الأول كان 605 قبل الميلاد، السبي الثاني 597 قبل الميلاد، السبي الثالث بقى اللي اتدمرت فيه أورشليم والهيكل 586 قبل الميلاد. أرميا شاف. لذلك أرميا حذر مملكة يهوذا من سبي بابل، كانت لسه المملكة موجود ولسه الهيكل موجود، وأرميا لم يكف عن انه يحذرهم. يا جماعة الوضع مش كويس، يا جماعة ربنا زعلان، يا جماعة في خراب هيجي على المدينة، بابل هتيجي تذلنا. انت راجل شؤم، انت كل كلامك كده ارجع. وفعلا فضل أرميا موجود لغاية ما شاف بعينه الكلام اللي هو سبق وحذر منه مملكة يهوذا. كل اللي قاله أرميا وحذر منه شافه بعينيه حصل. نتوقع رد فعل أرميا، شمت أحسن تستاهل، ما قلت لكم مش كنتوا بتتريقوا عليا، طب أهو اللي أنا قلته حصل عشان تعرفوا أن أنا صح. لا 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 ما عملش كده. لما تحقق ما سبق وتنبأ عنه أرميا كان لا يكف عن البكاء، لذلك قال مرة يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع لأبكي نهارا وليلا قتلى بنت شعبي. يا ليت رأسي دي سكيبة مية، أفضل أسح في مية. بصوا مشاعر، عشان كده يسموا أرميا النبي الباكي. بصوا مشاعر أرميا، يعني احنا لسه ما كانش فيه حاجة والمملكة قائمة، وأيام يوشيا كانت فيه نهضة في المملكة، دي كان آخر الملوك الصالحين يوشيا، من بعد يوشيا بدأ الحال بقى ينزل. أرميا قاعد يحذر 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 يحذر. لما تم اللي قاله أرميا كتب المراسي بقى بتاعته. يمكن سفر أرميا من الأسفار اللي متشوق ان احنا ما جاتش فرصة ان احنا ندرسه، لكن من الأسفار اللي انا متشوق جدا انه ندرسها سفر أرميا النبي. أرميا كان يحذرهم لما بقى جت بابل وبدت تزل فيهم، السبي الأول تاني. قالوا طب احنا نروح نتحالف مع مصر عشان يجي ملك مصر يقف جنبينا ضد بابل. أرميا قال لهم لا، ما تتحالفوش مع مصر، وبابل هتيجي تزلكوا تزلكوا، الافضل انكم تستسلموا لبابل لان انتوا غلطانين، وده تأديب ربنا، مش هتنجوا منه، هتتأدبوا هتتأدبوا. فتغزوا منه و أشاعوا إنه أرميا بيحبط عزيمة الشعب، بدل ما يقف يحارب ده قاعد يقول لنا لا استسلموا استسلموا، ده أنت راجل مش وطني. عشان يغيظوا أرميا قالوا له أنت مش عايزنا ننزل مصر نتحالف معاه، طب إحنا هناخدك أنت غصب عنك نوديك مصر. لما نبوخذ نصر دخل مدينة أورشليم وسمع النبوات بتاعت أرميا وزي بيكلم عن بابل وإن بابل هتقدمهم، فأكرم نبوخذ نصر أرميا وخيره، قال له عايز تروح مع الشعب في سبي بابل ماشي، عايز تقعد فيها وزا حسيبك، قال له لا سيبني في الأرض الخريبة ديت. سابه، راحوا واخدين أرميا غصب عنه شعب إسرائيل وراحوا منزلينه مصر. انت بتقول ما نتحالفش مصر، احنا هناخدك انت نفسك نوديك مصر. وفعلا جاء أرميا هنا في مصر ويقال انه مات في مصر. طبعا نزول مصر وتنبأ عن بعض نبوات أرميا قاله هو في أرض مصر دي موجودة في الكتاب، لكن التقليد هو اللي بيكلمنا عن ختام حياته انه كان في مصر برضو. وفي الوقت نفسه بقى لذيذة الأنبياء بتوع ربنا فيما هم يحذروا من الدينونة والغضب الآتي يفتحوا باب للرجاء. تملي كان باب الرجاء ان احنا هنرجع من السبي، بس كانوا بيكلموا بقى عن حاجة ابعد من كده. تملي وهو بيكلموا عن الرجاء في الرجوع من السبي يكلموا عن رجوعنا من سبي الخطية لما يجي المسيح. فكانت النبوات فيما هي تشير للرجوع من سبي الأرض كانت بتحمل معنى نبوي إنه لما يجي المسيح المنتظر هيرجعنا من سبي الخطية، ومع الرجوع من السبي يفتحوا الباب للأمم، وانتوا يا أمم هيبقى لكم نصيب والمسيح هيحرركم برضو من سبي الخطية. فلذلك فتح باب الرجاء أرميا 30 أرد سبي شعبي إسرائيل ويهوذا، أرميا 25 حدد مدة السبي قال لهم هتروحوا في السبي لمدة 70 سنة. وفعلا ده اللي حصل، إنه في نهاية 70 سنة بقى هنشوف نبي بقى اسمه دانيال فهم من سفر أرميا إنه السبي مدة 70 سنة، فهو في صلاة قال يا رب 70 سنة خلص ترجعنا بقى من السبي. هنشوف لما نصل لسفر دانيال أو نبوة دانيال. دي المرحلة نمرة 6 في التاريخ النبوي ما بين سبي أشور وسبي بابل. تيجي المرحلة نمرة 7 فترة السبي بتاع بابل. فترة سبي بابل أرميا موجود، لأن قلنا أرميا عاصر الثلاث مراحل بتوع السبي، وكتب المرثاة بتاعته بعد ما أورشليم خربت. لكن لما بقول هنتكلم عن النبوة في فترة السبي يبقى اللي مقصود بيها الأنبياء اللي عاشوا في أرض سبي بابل، لأن فترة السبي عندنا أرميا موجود بس زي ما بقول لكم ده لا كان قاعد في يهوذا وبعد كده نزلوا شوية في مصر، فاحنا معتبرين أرميا فترة ما بين السبيين. لكن الحقبة اللي انا هاخدها دلوقتي نمرة 7 أنبياء في فترة السبي بتاع بابل، بمعنى أنبياء كانوا عايشين في أرض بابل. فترة السبي 70 سنة يتحسبوا من سبي الفوج الأول. الفوج الأول سبي سنة 605 قبل الميلاد، نهاية 70 سنة في عودة الفوج الأول. السبي على 3 مراحل والرجوع على 3 مراحل. طيب 70 سنة من أول مرحلة في السبي لغاية أول مرحلة في الرجوع. أول مرحلة في السبي كانت 605 قبل الميلاد القرن السابع، أول فوج رجع سنة 537 قبل الميلاد في القرن السادس. لما نطرح الاثنين من بعض نلاقيهم 68 سنة. طب هم 2070 احنا بنقول السنة لكن في كسر شهور، فكسر الشهور بالإضافة إلى المدة الزمنية اللي بتاخدها الرحلة، عصر رجع في 3 أشهر. فلما نحسب فرق الشهور فعلا فترة السبي كملت 70 سنة. الأنبياء بتوع السبي بقى قلنا أنبياء كانوا عايشين في أرض السبي. أول واحد فيهم باروخ النبي. باروخ النبي ده هو اللي كاتب سفر أرميا. لما نقرأ سفر أرمية يقول لك إنه باروخ ده الكاتب بتاع أرمية، وكان تلميذ أرمية النبي، وسافر مع أرمية لمصر، لكن ساب أرمية وراح لأرض بابل، فعاش في أرض السبي، أرض بابل وسط الشعب عشان يخدمهم، شعب موجود في السبي. فربنا بعت لهم باروخ يقعد في وسطهم، وكتب السفر بتاعه سفر باروخ سنة 581 قبل الميلاد، وده من الأسفار القانونية التانية. لما لينا موضوع عن الأسفار القانونية التانية هنتكلم عنه بالتفصيل، بس دلوقتي عارفين ان هو عاش مع إسرائيل في أرض بابل وكتب لهم السفر وهو معهم في السبي. ده النبي الأول في السبي. النبي الثاني اللي عاش في أرض السبي دانيال النبي. دانيال ما بين سنة 605 لغاية 536 قبل الميلاد، من الأنبياء اللي تنبأوا فترات طويلة، ومات هرم، مات شيخ كبير زي ما يوسيفوس المؤرخ اليهودي قال، وزي ما هنشوف دلوقتي في التاريخ. دانيال راح في الفوج الأول في السبي، كان لسه شاب صغير، سنة 605 راح هو والثلاث فتية في الفوج الأول، فضل قاعد طول فترة مملكة بابل، وكتب النبوة بتاعته وهو في أرض السبي، عاصر نبوخذ نصر أول ملك في مملكة بابل، وعاصر بلشصر آخر ملك في مملكة بابل. ولما راح لبلشصر، كلام ده في سفر دانيال، بلشصر استهان وخد أواني الهيكل وبدأ يشرب فيها خمر، فشاف إيد بتكتب على مكلس الحائط منى منى ثقيل وفرسين، أي أحصى الله ملكك وأنهى. شاف كتابة، الملك قاعد شاف إيد كده بتتحرك في الهواء بتكتب، وبتكتب له مش عارف يقراها، فاستقط حقويه ترعش وخاف، هتقولي حد ايه اللي مكتوب دوت؟ قالوا له ده كان في واحد زمان من ايام ابوك نبوخذ نصر اللي هو في الحقيقه جده، ده راجل يعني بيعرف يفسر الاحلام. فراح جايب دانيال قال له حديق قلاده ذهب وخليك تاني واحد منك، قال له لتكن عطاياك لنفسك وهب هباتك لغيري، فلوسك دي لنفسك انت، انت مش عارف الكلام اللي الكلام اللي مكتوب ده، ربنا بيقول ان هو هينهي مملكتك. وفعلا في اثناء ما كان دانيال واقف مع بلشصر بيحذره من دينونة ربنا، جات مملكة ماديو فارس اقتحمت مدينة بابل، فدخل داريوس الملك اللي هو غلب بابل القصر، شايف بلشصر وشايف جنبه دانيال، فسمع عن دانيال ان هو اللي بيحذر بابل وهو اللي بيقول ان مملكة بابل هتنتهي، فداريوس اكرم دانيال. يبقى تخيل بقى دانيال عاش فترة مملكة بابل كلها، وحضر بداية حكم داريوس اللي هو اول ملك في ماديو فارس. فلذلك دانيال من اكبر نبي في فترة الخدمة بتاعته كان دانيال، يليه أشعياء 60 سنة. سفر دانيال احنا كنا درسناه بالتفصيل في الحقيقة، يعني أدي لمحة كده عنه. دانيال قال عدة رؤى كثيرة جدا. الرؤية الأولى في دانيال 7 اسمها رؤية المساء لأن شافها بالليل، والجزء ده في سفر دانيال درسناه هنا في ابو تلات انا فاكر، طبعا ما كانش معاكم يعني بس كنا هنا في ابو تلات. رؤية المساء دانيال شاف اربع حيوانات، شاف حيوان اسد باجنحة نسر في مملكة بابل، شاف بعديه دب شرس افترس الأسد دي مملكة مادي وفارس، شاف بعد كده طلع حيوان رابع نمر سريع دي مملكة اليونان. شاف بعديها حيوان ملهوش شكل، يعني مفيش واحد زيه في الحيوانات، لكن في منتهى الشراسة والقوة. دي مملكة الرومان. يبقى أول رؤية أربع حيوانات، دول الأربع ممالك المتعاقبة اللي هتحكم الأرض. الرؤية الثانية اللي شافها دانيال، دانيال 8، رؤية الصباح. برضو درسنا دانيال 8 هنا في أبو تلات. شاف دانيال في السنة الثانية البلشسر كبش له قرنين، اللي هي مملكة مادي وفارس، قرن مادي وقرن فارس. وشاف تيس، التيس دوت له قرن وحيد بينطح. التيس دوت مملكة اليونان، والقرن اللي بينطح ده الإسكندر الأكبر، اللي هو الملك اللي طلع في مملكة اليونان، فتح كل الفتوحات بتاعة المملكة اليونانية وحكم العالم كله. درجة كيل انه الاسكندر كان بيبكي، بيبكي ليه؟ قال لهم مش لاقي بلدان تانية يفتح، فتح العالم كله اللي كان معروف في ذلك الحين. شاف انه التيس هزم الكبش، انه مملكة اليونان هتغلب مملكة مادي وفارس. بعد كده بس لقى القرن بتاع التيس ده انكسر، اللي هو موت الإسكندر الأكبر. مطرح ما قرنه اتكسر طلعوا أربع قرون، لأنه لما الإسكندر مات ما كانش عنده عيال، فراهم مقسمين المملكة بتاعة اليونان على القواد الأربعة بتوع جيش الإسكندر. كل قائد خد له منطقة، واحد خد مصر عصر البطالصة، واحد خد سوريا اللي هي الدولة السلوقية اللي حكمت سوريا، واحد من جنود الإسكندر، واحد خد الشرق، واحد خد الغرب. فقسموا المملكة على الأربع قوات. في وسط الأربع قرون دول طلع قرن صغير. القرن الصغير ده قائد طلع في الدولة السلوقية اللي حكمت سوريا، اسمه أنتيوخوس أبيفانيوس. ده كان بيضطهد اليهود ودنس الهيكل ودنس المذبح في الدولة السلوقية لما حكمت سوريا، وكانت طبعا فلسطين معاه. فيما دانيال يتنبأ عن القرن الصغير دوت، اللي هو فعليا في المعنى القريب أنتيوخوس أبيفانيوس، كان بيحمل إشارة لضد المسيح اللي هيجي في آخر الأيام. وفاكر لما درسنا سفر دانيال ربطنا ما بين أنتيوخوس أبيفانيوس واللي بيعمله، وإزاي هو كان صورة مصغرة لضد المسيح. دي الرؤية الثانية بتاع دانيال. دانيال 9 النبوة، ما اسمها نبوة السبعين أسبوع، سبعون أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لغاية ما يؤتى بالبر الأبدي، مسح قدوس القديسين. نبوة حدد فيها دانيال موعد مجيء المسيح الأول بالدقة، حدد السنة اللي المسيح هيتعمد فيها في نهر الأردن. لذلك الأتقياء في إسرائيل من سفر دانيال عرفوا موعد مجيء المسيح، وفي الوقت نفسه حدد بروح النبوة موعد المجيء الثاني. وبرضو نبوة السبعين أسبوع درسناها هنا في أبو تلات، وحددنا قيمة، مش بنتنبأ أو مش بنجزم بمجيء المسيح الثاني في موعد محدد، لكن علامات الأزمنة. أنا كنا ساعتها عيلين 2019، إحنا النهاردة 2017. الحكاية لو فرقت مش هتفرق أكتر من سنتين ثلاثة عن التاريخ دوت. وأنا لازلت حتى هذه اللحظة متمسك بالدراسة اللي درسناها في سفر دانيال في تحديد موعد المجيء الثاني. ساعتها قلنا 2019. طبعا 2019 أنا مش بأجزم بتاريخ، بس إحنا درسنا الكلام وطبقناه على خريطة الزمان. الكلام ده بقاله سفر دانيال، يعني إحنا دلوقتي داخلين في 7 أو 8 سنين ويمكن أكتر. طبعا قبل ما جاء المسيح التاني على الأقل عندنا 3.5 سنين فترة ضد المسيح. يبقى المفروض أنه لو هي 2019 exactly المفروض يكون ضد المسيح ظهر، ضد المسيح ما ظهر. لكن حسب رؤيتي وعن قناعة مش هتفرق 3-4 سنين رأيي الشخصي. وطبعا طب 3-4 سنين ازاي؟ حد دخلنا بقى في انه ميلاد المسيح حقيقة هو 4 قبل الميلاد، قبل التقويم الحالي. كنا احنا اشتغلنا على التقويم الحالي واحنا بنتكلم في 4 سنين فرق. هذا حسب رؤيتنا يعني. فدي كانت نبوة دانيال 9. دانيال 11 برضو كان هنا في المطالات. فأصفار دي ليها ذكرى، ليها ذكرى. في دانيال 11 الرؤية الأخيرة بتاع دانيال حرب حصلت ما بين ملك الشمال وملك الجنوب. ملك الشمال اللي هو شمال إسرائيل وملك الجنوب اللي هي مصر. هي حرب فعلية انتهى فيها أنتيوخوس أبيفانيوس اللي هو ضد المسيح العهد القديم، وحملت رمز عن الحرب الأخيرة ما بين ملك الشمال وملك الجنوب. ملك الجنوب ده مصر، مصر هيكون لها دور في الحرب الأخيرة، وملك الشمال بنتكلم عن شمال إسرائيل. شمال إسرائيل النهاردة اللي هي إيران، اللي هي مملكة مدي وفارس في التاريخ. كنا اتكلمنا في الكلام ده في التفصيل ان فيما هي تشير الى أنتيوخوس أبيفانيوس هي حملة اشارة ضد المسيح ومجيء المسيح الثاني. دانيال 12 اتكلم على الضيقة العظيمة. المسيح قال في حاجة اسمها مبتدأ الاوجاع، حروب واخبار حروب، وفي حاجة اسمها الضيقة العظيمة. ضيق لم يكن مثله منذ ابتداء الخليقة التي خلقها الى الان ولن يكون. الضيقة العظيمة ديت اللي فطرت 3.5 سنين بتوع ضد المسيح. اتكلم عنهم دانيال في دانيال 12، واتكلم عن القيامة والمجيء الثاني للمسيح في دانيال 12. احنا لازلنا في المرحلة السبعة، انبياء السبي، باروخ، دانيال. ثالث نبي في فترة السبي وعاش في ارض السبي حزقيا النبي. حزقيا النبي من 593 قبل الميلاد لغاية 571 قبل الميلاد، ده كان كاهن اتاخد للسبي بتاع بابل في الفوج الثاني، كان ايام يهوياكين اللي هو 597 قبل الميلاد. عاصر ارميا ودانيال، بس ارميا كان موجود في ارض يهوذا ودانيال موجود معاه في السبي. بقول الاثنين موجودين زملاء في السبي، دانيال وحزقيال النبي. حزقيال ربنا دعاه للخدمة لما كان سنه 30 سنة عند نهر خبور، يعني كان سنة 593 قبل الميلاد دي بداية خدمته. كان لسه الهيكل موجود، لأن الهيكل اتهد سنة 586 قبل الميلاد. قلت لكم السبي جه على 3 مراحل. في المرحلة الأولى راح دانيال، في المرحلة الثانية راح حزقيال، في المرحلة الثالثة تهد الهيكل. يبقى حزقيال راح السبي والهيكل لسه موجود. لذلك نبوة حزقيال جزئين، جزء قبل خراب الهيكل وجزء بعد خراب الهيكل. الجزء اللي قبل خراب الهيكل كله تحذير، يا جماعة في أوحش من اللي احنا فيه، رحنا فوق 1 في سبي فوق 2 في سبي، لا ده فيه هيكل هيتهد، ما سمعوش الكلام. ففعلا حصل في أثناء حياة حزقيال النبي الهيكل اتهد، شاف الخراب بتاع الهيكل واتكلم عنه. وفي الوقت نفسه فتح باب للتعزية. معلش، إن كان الهيكل اتهد هيتبني هيكل جديد. الهيكل الجديد اللي بيوصفه حزقيال النبي في الإصحاح 40 لغاية 48 لا يشابه هيكل سليمان إطلاقا. الله، طب ما احنا رجعنا من السبي وأيام زربابل بنينا الهيكل زي هيكل سليمان وإن كان أصغر في الفخامة وفي العظمة. أمال إيه الهيكل اللي بيكلم عنه حزقيال؟ لا، ده بيكلم عن الكنيسة، هيكل العهد الجديد. فوإحنا في السبي جماعة ما تزعلوش، هنرجع نبني هيكل. يقصد أنه هيكل حرفيا إحنا هنرجع نبني هيكل سليمان، لكن فعليا لا، إحنا هنبني هيكل كنيسة العهد الجديد. ده سفر حزقيال. سفر حزقيال كنا درسناه مختصر، خدنا سفر حزقيال في وعظتين لكن ما درسناهوش أي آية. بنعمة ربنا إن كان في عمر وإن سمح ربنا هيبقى في الفكر السفر أرمية بالتفصيل، يلي سفر حزقيال بالتفصيل. دول أنبياء المرحلة السابعة، فترة السبي. المرحلة الثامنة والأخيرة في أنبياء العهد القديم ما بعد الرجوع من السبي. قلنا الرجوع من السبي كان على ثلاثة أفواج. الفوج الأول كان سنة 537 قبل الميلاد، الفوج الثالث سنة 445 قبل الميلاد، أول فوج وآخر فوج. بعد الرجوع من السبي القصة إيه؟ القصة أن مملكة بابل بتحكم، فجي كورش هزم مملكة بابل. وزي ما قلت لكم في قاعدة سابقة، اليهود خدوا سفر أشعياء وراحوا لكورش يقولوا له إحنا عندنا نبي اتنبأ عنك قبل ما تتولد بقرابة 250 سنة إن في ملك حيجي اسمه كورش وربنا حينصره على بابل. فشعر كورش إنه إله إسرائيل بيسنده فأصدر أمر بالرجوع من السبي. لما رجعنا من السبي ربنا بعت لإسرائيل ثلاث أنبياء. النبي الأول حجي النبي سنة 520 قبل الميلاد. لما رجع الفوج الأول سنة 537 قبل الميلاد بدينا نبني الهيكل 536 عمل ما جينا وجهزنا نفسينا، فبعديها بسنة بدينا البنى، بنينا المذبح ولسه بنكمل البنى كان كورش مات فتوقف العمل سنة 530 قبل الميلاد. كان الهيكل لسه مكمولش البنى بتاعه، دوبك المذبح اتبنى. الناس لما صدقت فكل واحد راح يبني بيته، خلاص ربنا بقى لو كان عايز كان خلى العمل يستمر. فكان ربنا راح بعت لهم اتنين انبياء، حجاي النبي وزكريا، عشان يحثوا الشعب على استكمال البنى. وفعلا استؤنف بناء الهيكل سنة 520 قبل الميلاد، خلصنا بنى الهيكل سنة 516 قبل الميلاد. يبقى نبوة حجاي النبي وزكريا عشان يحسوا الناس ان احنا نبني بعد البنى ما توقف. طب نبوة حجاي النبي عبارة عن اربع رسائل او اربع عظات قالهم حجاي النبي. كنا درسنا سفر حجاي النبي، قال العظة الاولى وبعديها بثلاثة وعشرين يوم، لان هو محدد يوم كل عظة، بعدها بثلاثة وعشرين يوم قال العظة التانية، بعد العظة التانية بواحد وخمسين يوم قال العظة التالتة، بعد العظة التالتة بشهرين قال العظة الرابعة، وفي نفس معاد العظة الرابعة قال العظة نمرة خمس. دول الخمس عظات بتوع حجاي النبي كلهم تشجيع ان احنا نرجع نبني. النبي اللي كان بيلازمه زكريا النبي عاصر حجاي النبي سنة 520 قبل الميلاد، ايضا نبي للتشجيع. لذلك دعي زكريا نبي الرجاء بتاع العهد القديم، وبطرس في الجديد رسول الرجاء. سفر زكريا كنا درسناه، سفر عبارة عن 3 أقسام، 9 رؤى من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 6. الرؤى كلها بتشجع زربابل ويهوشع الكاهن العظيم إن نستكمل العمل. من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا؟ لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. كلام كله تشجيع. سفر زكريا درسناه هنا في أبو ثلاث بدايته، يعني مش السفر كله، من عدين الناحية دي. وكان في سورة القديسة مارينا، وقعت على مارينا وكانت قصة طويلة. وقعدت يوم كامل ما بوعظ في الخلوة دي، قفلت على نفس الأوضة ما طلعتش برا الأوضة يوم كامل. دول 9 رؤى بتوع زكريا، القسم الأول. القسم الثاني كان الإصحاح 7 والإصحاح 8، أسئلة كانوا بيسألوها بخصوص الصوم. الجزء الأخير الإصحاح 9 لغاية 14، نبوات عن الأمم والمجيء الثاني. من الأسفار اللطيفة خالص، سفر مشجع، سفر زكريا النبي. النبي الثالث اللي جه بعد الرجوع من السبي ملاخي النبي، ملاخي سنة 430 قبل الميلاد. النهاردة 30 مصر تذكار نياحة ملاخي النبي. ملاخي النبي كنا درسناه بس ده ما جيناش فيه أبو ثلاث، خلصنا كله في محرم بيه. ملاخي النبي تنبأ بعد حجاي وزكريا بفترة حوالي 90 سنة، لأن احنا قلنا الفوج الأول جه بعديه ب79 سنة، جه الفوج الثاني بتاع عزرا. بعد الفوج الثاني بتاع عزرا جه الفوج الثالث بعديه ب13 سنة نحمية. فلذلك ما بين زكريا وحجاي حوالي 90 سنة لغاية ما جه النبي الثالث. كان الهيكل مبني والعبادات بتمارس، لكن كانت العبادات شكلية، العبادة ما كانتش بتليق بقداسة الله. فسفر شديد شوي، سفر ملاخي توبيخ شديد جدا للكهنة وللقيادات وللشعب. بعد ملاخي النبي فترة صمت نبوي لمدة 400 سنة، 430، ما فيش صوت نبوي جه في إسرائيل، لدرجة أنه في الفترة ديت، طبعا ما بين العهد القديم والعهد الجديد حصل عصر المكابين اللي هي الأسفار القرنية الثانية، هنشوفها لما نتكلم عنها بالتفصيل. في فترة 400 سنة دول ما فيش أنبياء. ففي سفر مكابين الأول الإصحاح 9 الآية 27 يقول: فحل بإسرائيل ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ لم يظهر فيهم نبي. بيوصف يعني صعوبة الفترة دي إنه ما ظهرش ولا نبي عندنا. أيضا إشارة تانية إنه ما كانش فيه أنبياء في الفترة دي، إنه في سفر مكابين الأول الإصحاح 4 الآية 46 قلت لكم أنتيخوس أبيفانيوس كان بيقاوم العبادة اليهودية لدرجة أنه قدم خنزير على المذبح. وكان فكرة أنتيخوس أبيفانيوس أن اليهود بيعبدوا في الهيكل، نحط كمان الآلهة الوثنية ويبقى أورشليم ديت المجمع اللي كل الأديان تيجي تعبد فيه. فطبعا إسرائيل رفض، فيش عبادة تشارك عبادته. فعشان يغيظ اليهود راح مقدم لهم خنزير على المذبح. طبعا الخنزير نجس المذبح، شلنا المذبح دوت، مذبح نجس، بنينا مذبح تاني. لما جه واحد اسمه يهوذا المكابي وطهر الهيكل، فهد المذبح اللي اتنجس وبدا مذبح جديد. عندنا مشكلة ايه؟ الطوب بتاع المذبح اللي هديناه ده طوب المذبح، طب نوديه فين؟ ف فيقول سفر مكابين الأول الإصحاح الرابع الآية 46 وضعوا الحجارة في جبل البيت في موضع لائق إلى أن يأتي نبي ويجيب عنها. مش عارفين قضية فين، فرحنا شايلينها لغاية ما ربنا يبعث لنا نبي نسأله، اسأل ربنا نعمل ايه في الطوب بتاع المذبح دوت. فلذلك 400 سنة انقطع صوت النبوة لغاية ما جه ملء الزمان وتجسد ربنا يسوع. طب في العهد الجديد في أنبياء؟ ربنا يسوع نفسه. تقول لي المسيح نبي؟ من ضمن وظائف المسيح انه نبي. قلنا ايه هو النبي؟ بينقل لينا فكر ربنا، بينقل لينا كلام ربنا، ربنا بيعلن لينا مشيئته ومقاصده. قمة الإعلان الإلهي كان في ربنا يسوع. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثير، أدينا شفنا ربنا قاعد يكلم الآباء بأنبياء، إيش يكلم كلام مباشر، إيش يكلم بمثل، إيش هو نفسه يمثل النبوة، إيش نبوة فيها فرح، إيش نبوة فيها تبكيت، إيش نبوة فيها رجاء. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثير كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. فمن ضمن وظائف المسيح أنه نبي. لذلك موسى سفر التثنية 18 لما تنبأ عن المسيح قال لهم إيه؟ يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك. يعني مش إسرائيل حيبقى عايش في أرض إسرائيل ويجلنا مثلا نبي من شبه الجزيرة العربية، لا ده مش من وسطك، لا ده النبي ده حيبقى في وسطك. نمرة 2 من إخوتك. الاثناشر سبت، وهو ممكن واحد يقول لك طيب ما هو اسماعيل اخو اسحاق يبقى من اخوتك، يعني ممكن يبقى من نسل اسماعيل. لا ده هنا بيقول من وسطك مش بعيد عنك، لا اسماعيل ده طلع بره خالص. من اخواتك مثلي، مثل مين؟ مثل موسى. أنا فاكر عملت مرة وعظة كاملة اسمها نبي مثلي، عملنا التقابل ما بين موسى وبين السيد المسيح. قبلات كبيرة قوي ما بين موسى والمسيح، نبي مثلي له تسمعون. فدي نبوة عن المسيح. لذلك لما بدأ يوحنا المعمدان الخدمة راحوا له في يوحنا واحد فوق من السنهدريم يسأله المسيا أنت؟ أنت المسيا المنتظر؟ قال لهم لا مش أنا. النبي أنت؟ فقال لست أنا. مين النبي اللي تنبأ عنه؟ موسى. المشكلة كانت عند إسرائيل، كانوا فاهمين أن المسيا شخص والنبي شخص تاني، ما كانوش عارفين أن النبي اللي تنبأ عنه موسى هو نفسه المسيا. فرحيل يسألوا المسيا؟ لا مش أنا المسيا. طب أنت النبي اللي اتكلم عنه موسى؟ قلت لكم اللي هو المسيا، بس هم لسه مش فاهمين الحتة دي. قال لهم لست أنا. قالوا له فما بالك تعمد إن كنت لست أنت المسيا ولا النبي؟ قالوا أنا بس مجرد إن أنا بعد الطريق. فالمسيح نبي من ضمن وظائفه. لذلك معلمنا القديس بطرس، ودي لما درست سفر الأعمال وقفت عندها، عزة القديس بطرس دي عزة كبارة، عزة كبارة. ففي عزة القديس بطرس في أعمال 3 لما شاف الرجل المقعد اللي على باب الهيكل الجميل أشار للنبوة ديت إن موسى بيقول نبي مثلي، وفهمهم انه النبوة دي عن المسيح. فمن ضمن وظائف المسيح انه نبي. الناس لما شافت ربنا يسوع في يوحنا 7 هذا بالحقيقة هو النبي الاتي للعالم، ليه؟ هم متعلمين من موسى ان في نبي جاي، فالناس قالوا يبقى هو داود. دانيال النبي قال عن ربنا يسوع في دانيال 9 نبوة 70 أسبوع، ختم النبوة. الختم، النهاية اللي مش هيجي بعدها نبوة، ربنا يسوع ختم النبوة، ختام النبوة. طيب ازاي المسيح نبي؟ على الاقل في حاجتين يشرحوا لنا يعني ايه نبي. المسيح بيقول كل ما سمعته من ابي فهذا اقوله اليكم. النبي يعلن لينا فكر ربنا، فالمسيح اعلن لينا فكر الاب، فبهذا المفهوم هو نبي. ايضا المسيح نبي لانه النبي يخبر بامور اتيه، يتنبأ عن المستقبل. المسيح يتنبأ عن المستقبل، تكلم عن انكار بطرس وعن خيانة يهوذا وعن الصليب وعن الموت وعن القيامة وعن انتشار الانجيل في العالم كله. نبوات كتير قالها المسيح، نبوات جبل الزيتون عن اخر الايام ومجيئه الثاني. فمن ضمن وظائف المسيح انه نبي، هو ملك ونبي وكاهن. كنا وعظنا كتير عظات عديدة عن الثلاث وظائف دول، ان المسيح نبي وملك وكاهن. طيب بعد ربنا يسوع في نبوة في العهد الجديد؟ أسفار العهد الجديد فيها أنبياء كثيرين. أول واحد نقابله زكريا الكاهن، تنبأ لما بيكلم الصبي، برضو دي مرة وعظنا فيها. زكريا مسك بيبي بيقول له وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى. يا عم أنت بتكلم مين؟ بتكلم عن صغير لا سامع ولا فاهم، مش بيقول للناس. كنا مرة وعظنا فيها ديت، وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى لأنك تتقدم أمامه بروح إلي وقوتي. بتنبأ، فزكريا نبي. اليصابات اتنبأت لما شافت أمنا العذراء، قال لها مباركة أنت في النساء، من أين لي هذا أن تأتي إلي أم ربي؟ انت تعرفت منين دي أم ربنا؟ بتعرف أمور بإعلان إلهي نبوة. أمنا العذراء هو منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، بتتنبأ أمنا العذراء شافت مستقبل الأيام وزي ستطوب على مدار العصور. سمعان الشيخ تنبأ، مسك الطفل يسوع قال له الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام، عيني أبصرت خلاصك. خلاص سيد أنت شايف طفل شايله في إيديك؟ قال لي أنا شايف الطفل ده هو المخلص، وشايف له علامة ولعلامة تقاوم، انه له علامة والعلامة دي حتظل موضع مقاومة العالم. فاكر مرة وعظنا وعظة كاملة عن سمعان الشيخ، غير طبعا ما يذكر عنه في دخول المسيح الهيكل والختان. لا لا لا، وعظة كانت كاملة عن سمعان الشيخ. يقول له أمنا العذراء وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف. ده بيعلن أمور مستقبلة. نبي حنة بنت فانوئيل الأرملة اللي كانت متعبدة في الهيكل 84 سنة لا تفارق الهيكل، تكلمت عنه مع المنتظرين في دار إسرائيل. انت شايفة ايه حنة؟ انت شايفة طفل صغير أمنا العذراء دخل بيه الهيكل هي يوسف النجار؟ لا 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 لا، شايفة ان ده المخلص. يوحنا المعمدان تنبأ طبعا نبي، ده ربنا يسوع قال عنه نبي وأعظم من نبي. طب هو اتنبأ؟ قال لهم إن الذي أرسلني هو قال لي، الآب لما بعته، الذي تلا الروح نازلا مثل حمامة مستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بركض، وأنا قد رأيت وشهدت. يبقى خد إعلان من ربنا وهو في البرية، انه هيجي لك واحد يتعمد هتشوف الروح القدس نزل عليه يبقى هو ده المسيح. واعلن النبوة دي امام الشعب، الاعلان الالهي دوت نبي. ايضا في انبياء اخر في العهد الجديد بعد ما حل الروح القدس على المؤمنين. معلمنا بولس الرسول في رسالة افسس يكلم عن مواهب الروح، اعطى البعض ان يكونوا رسلا والبعض انبياء. المواهب ذكرت في روما بس كعطية من الله الآب، ذكرت في كورنثوس بس كعطية من الله الروح القدس، ذكرت في أفسس بس كعطية من الله الابن. اللي يحب يدرس المواهب كنا درسناها، خدنا أكتر من عزة في المواهب مش بس في دراستنا للأصفار لكن في عزات مستقلة. ففي أفسس 3 ربنا يسوع أعطى للمؤمنين، أعطى البعض أن يكونوا رسلا والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض معلمين. يبقى في موهبة اسمهم أعطى البعض أن يكونوا أنبياء. احنا بنتكلم في العهد الجديد في رسالة روما لنا مواهب مختلفة، من ضمن المواهب دي النبوة. فبالنسبة للإيمان في موهبة اسمها موهبة النبوة. أيضا سمعنا في سفر الأعمال الإصحاح 13 الآية الأولى كان في أنطاكية في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون. يبقى في طغمة في الكنيسة اسمهم أنبياء. طب يعني إيه أنبياء؟ ليهم معنيين. أنبياء بمعنى أنه يتنبأ عن أمور مستقبلة. الروح القدس يدي واحد موهبة التنبؤ اسمه نبي. شفناها فين؟ في سفر الأعمال شفنا واحد اسمه أغابوس النبي اتنبأ نبوتين في سفر أعمال الرسل. النبوة الأولى في أعمال 11 تنبأ أن في مجاعة عتيدة أن تصيب المسكونة، فراحوا مجمعين شوية عطايا بعطوهم للفقراء في أورشليم على يد برنابا وبولس. اتنبأ مرة تاني في سفر الأعمال الإصحاح 21 كانت الكنيسة مجتمعة كده فدخل أغابوس. طبعا كلنا ما بنيجي نقعد كل واحد بيقلق الحزام بتاعه يعني بنقعد نريح الحزام ده يشد البطن والوسط، فخد حزام من الأحزمة دي وراح ربط نفسه بيها وراح وقف يقول نبوة. هذا ما يقوله الروح، الرجل الذي له هذه المنطقة الحزام ده سيربطه اليهود هكذا ويسلمونه للأمم. فالمؤمنين بصوا ده الحزام بتاع بولس، قالوا يبكوا صعد يا بولس لأورشليم ماذا تفعلون تبكون وتكسرون قلبي ومصعد نبوة. فأغابوس نبي تنبأ، ده أول مفهوم للنبوة. طب في جانب آخر في النبوة دي بنشوفها يعني زي البابا كيرلس كان يشوف واحد يعلن له رؤية مستقبلية هتخلف هيحصل مش عارف ايه. لا في معنى اخر للنبوة. في رسالة افسس الاصحاح الثاني معلمنا بولس الرسول يقول للكنيسة مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. بيكلم الكنيسة مبنيين على اساس الرسل. مين الرسل؟ رسل 12 والانبياء ناس جيهم بعد الرسل، مش الانبياء اللي هم انبياء العهد القديم، دول ناس جيهم بعد الرسل انبياء. دول بيعملوا ايه؟ قال عنهم بولس في كورنثوس الاولى 14 جدوا للمواهب الروحيه وبالاولى ان تتنبؤوا. طب يعني ايه نتنبأ؟ راح قايل في الآية 3 من يتنبأ يكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية. يبقى اللي بيكلم الناس ببنيان كلام يبنيهم روحيا ده اسمه نبي، اللي يكلم الناس بوعظ وعظ يعني تشجيع يحمسهم، صلي وتوب عيش مع ربنا، اسمه نبي. اللي يكلم الناس بتسلية، كلام يشجع الحزين المنكسر اليائس، يعزيه، تسلية يعني تعزيه، اسمه نبي. من يتنبأ يكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية. وقال في الآية 29: أما الأنبياء فليتكلم اثنان أو ثلاث. طب النبي بالمفهوم من يتنبأ يكلم الناس ببنيان وعظ وتسلية، واحد يوعظ بالبلدي كده، طب دي مفهوم خلاص فهمناه. طب ليه تسمى نبي؟ لما أنا أكلمكم بكلام بنيان يبنيكم روحيا، أو كلام يشجع، أو كلام يعزي الحزين، أنا الكلام ده جايبه منين؟ أنا بكلمكم بكلام ربنا، أنا بستحضر لكم رسالة ربنا تبعا للظروف اللي أنتم بتمروا بيها. فالكلام اللي أنا بقوله ده مش كلامي، أنا بكلمكم بكلام الله. فمن هذا المنظور دعيت نبي، اللي بيوعظ واللي بيعلم واللي بيعزي واللي بيبني روحيا يدعى نبي. النبي الكلام اللي أنا بقول لكم ده كلام مين؟ ده كلام ربنا. يبقى أنا بكلمكم بالنيابة عن ربنا، أنا بنقل ليكم كلام ربنا، أنا يعني جايب كلام من عندي، أنا بأعلن ليكم فكر ربنا ومشيئته. فمن هذا المنظور أنا أدعى نبي، موهبة من مواهب الروح القدس في الكنيسة. نبي يبني، نبي يوعظ، نبي يعزي. في معنى تاني، أما الأنبياء فليتكلم اثنين أو ثلاثة، وانتوا عاديين في الاجتماع اثنين يا ثلاثة بالكثير يقوموا يتنبأوا. طب ايه هنا بقى يتنبأوا؟ قبل كتابة الوحي في أسفار من العهد الجديد مكتوبة، كنيسة مصر عندها إنجيل ماري مرقس، اليهود العبرانيين عندهم إنجيل متى، فأفسس عندهم إنجيل يوحنا. طب في كنيسة ما عندكش كتب من الرسل، طب احنا لما نجتمع، انا دلوقتي جيت رحت فتح لكم سفر عاموس قريت حتة منه. طب لما تيجي كنيسة تجتمع ايه اللي في ايديها؟ اسفار العهد القديم. طب هنقعد نقرا من العهد القديم بس؟ لو دخل واحد يقول لك الناس دول يهود. طيب ما احنا ما عندناش انجيل متى، وما عندناش انجيل مرقس، ما عندناش انجيل يوحنا. فكان الروح القدس يدي الواحد موهبة انه يذكر الكلام اللي فيما بعد دون في أسفار العهد الجديد. الروح القدس يتكلم على لسان، زي ما الروح القدس كان يسوق متى انه يكتب، تكلم أناس الله الكثير مسكون من الروح القدس، الروح القدس كان يسوق النبي انه يتكلم. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حمات سمعان قد أخذت حمى شديدة فسألوه من ايه عم بتقول ايه؟ الروح القدس بينطق على لسان الراجل كأنه بيقرأنا مقطع من الكتاب المقدس، بس لسه الإنجيل ما كتبش. ده كان اسمه ايه؟ اسمه نبي. فبولس يقول لما تجتمعوا فليتكلم اثنين يا ثلاثة، يعني كأننا هنقرأ قطعتين في الكتاب المقدس أو بالكثير ثلاث. وكده واحد بقى يقوم يفسر، يوعظ، يشرح. فدي كانت طغمة موجودة في الكنيسة الأولى قبل كتابة الوحي، عشان كده قال مبنيين على أساس الرسل والأنبياء. الرسل كتبوا وحي مسجل. طب قبل ما الوحي ينتشر كانوا في أنبياء هم يتنقلوا من كنيسة لكنيسة عشان يقروا لهم بوحي من الروح القدس أجزاء من كلمة الله، هي ما كتبتش لسه. فدول كانوا يسموا أنبياء. لذلك في كتاب اسمه الديداخي. الديداخي ده كنا مرة خدنا وعظتين شرحنا كتاب الديداخي بالفصول بتاعته كاملة، وحتى يعني صورناها ساعتها أنا فاكر من الفصل 11 لغاية الفصل 13، ثلاث فصول. الثلاث فصول دول يتكلموا ازاي الكنيسة تحكم على النبي ان هو نبي حقيقي ولا نبي كاذب. ليه احنا قاعدين كده؟ راح تخلينا واحد اهلا وسهلا اخ انت مين؟ انا نبي. يروح قايم في وسطنا، يروح قايل كلمات مثلا لما ابصر الجموع صعد الى الجبل، وعندما جلس تقدم اليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا، يروح قاعد، يروح قايم واحد يوعظ يشرح يفهم يفسر الحته اللي قالها الاخ ده، يعني كان الاخ ده قرانا حته من الانجيل. ما يمكن الراجل ده كذاب بيضحك علينا. الديداخي قالت ازاي نعرف النبي الحقيقي من النبي الكاذب؟ قالت علامات كثيره من اشهرها ما يقعدش عندك اكتر من 3 ايام. لو قعد اكتر من 3 ايام ده واحد بقى جاي بقى عايز ياكل ويشرب عندكم. نمره 2 المفروض هو يقعد فتره صغيره وبعد كده يروح البلد اللي جنبيكم وبعد كده يروح البلد اللي جنبيها وبعد كده ما يجي يقعد عندكم يعمل ايه؟ فما يقعدش اكتر من 3 ايام. لو قعد اكتر من 3 ايام يبقى نبي كذاب. لو طلب منكم فلوس يبقى نبي كذاب. المفروض دي نبوه من عمل الروح القدس. انا مش فاضي فيها. أجانا عشان قلت لكم جزء من النبوة، قلت لكم ادوني فلوس، فلوس انت مجانا اخذته مجانا اعطه، فلو طلب منكم فلوس يبقى كذاب. تدوله بس فلوس اللي تنقله من البلد بتاعتكم للبلد اللي جنبيكم بس. يروح البلد اللي جنبيكم يقعد ياكل ويشرب عندهم لمدة 3 ايام، يروح مدينه فلوس يروح البلد اللي بعديه. اكتر من كده يبقى كذاب، نبي كذب. العلامة التالتة ان يعيش بحسب الكلام اللي بيعلم بيه. يكلمكم عن الطهارة والمحبة، تشوفوا الثلاث ايام اللي وقعت في وسطيكم ده لا عنده لا طهارة ولا عنده انا برجل كذاب. فحطت الدداخي او تعليم الرسل العلامات اللي نعرف بيها فئة الانبياء دول. طبعا بعد بقى ما كتب الوحي ما بقيناش محتاجينه. النهارده محتاجين واحد يقول لنا ما كله مكتوب في الكتاب، كل اللي ربنا عايز يقول لنا مكتوب، مش محتاجين بقى حد يجي يقول لنا انا جايب لكم رساله من ربنا. لا يا عم متشكرين. انت تجي لنا الكلام اللي مكتوب ده تشرح توعظ تعلم تفسر ماشي، لكن هتجيب لنا رساله جديده؟ لا يا عم متشكرين. النبوه دي وقفت باكتمال الوحي. طيب النهارده في الكنيسه زي ما قلت لكم الخدمة النبوية في الكنيسة، قلت لكم النبي يفهمنا فكر ربنا، يبقى كل واحد يمسك لنا كلمة الله ويفهمنا ربنا بيفكر ازاي، ربنا بيتعامل ازاي. هذه الخدمة الروحية، هذه النبوة الروحية في الكنيسة. يجي واحد يجيب لنا من كلمة الله ما يتناسب مع الظروف اللي احنا فيها. احنا النهاردة بنمر بظروف معينة، يجي هو يروح جايب من كلمة الله ما يناسب ظروفنا ويطبق الكلام اللي موجود في الكتاب ده على حياتنا. هدية النبوة في الكنيسة النهاردة أو الخدمة الروحية في الكنيسة هذه اللي مستمر. لكن بعد اكتمال الوحي ما بقناش محتاجين حد يجيب لنا رسائل جديدة من الله، لا الرسائل عندنا بس يا عم وصلها لنا، نزلها لنا لمستوى الحياة العملية، هات لنا من الكتاب المقدس وطبق على حياتنا، فهمنا الظروف اللي احنا بنمر بيها دي النهاردة ربنا عايز يقول لنا منها ايه. اهو ده بقى النبي في الكنيسة النهاردة. عشان كده قال موسى يا ليت كل شعب الرب يكونوا انبياء. يكونوا انبياء بقى بالمفهوم دوت، الذهن المستنير، الذهن اللي يفهم ربنا، الذهن اللي يرشد الآخرين لما في مشيئة ربنا. يا ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. وبعد خدنا الرحلة الأولى، رحلة في أسفار الكتاب المقدس، عرفنا الحدوتة بتاعت الكتاب على بعضيها. خدنا رحلة تانية، رحلة النبوية، النبوة في الكتاب المقدس قديم وجديد. بنعمة ربنا المرة الجاية برضو على قعدتين ناخد فكرة عن الأسفار القانونية التانية وإيه حكايتها وإيه مضمونها ولماذا رفضت من البعض. بنعمة ربنا ده يبقى الحديث الجاي. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.